أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الرجاء. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب في الرجاء. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. وعن أبي نجيح عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال: قلت: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قال: قلت: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. وذكر الحديث. باب الرجاء. هذا الباب الذي تكلمنا عنه في الأسبوع الماضي والأسبوع قبله باب عظيم. الإنسان المؤمن يرجو رحمة رب العالمين مما يسمع من آيات في كتاب الله سبحانه، ومما يسمع من أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا ييأس من رحمة رب العالمين أبدا. وهو الذي ذكر عن نفسه سبحانه أن رحمته وسعت كل شيء، قال: ورحمتي وسعت كل شيء. وأخبر عن نفسه سبحانه أن رحمته سبقت غضبه سبحانه تبارك وتعالى. فالمؤمن يرجو رحمة الله، وإذا وقع في ذنب من الذنوب سارع وبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه، فإنه يعلم أن ربه غفور رحيم سبحانه، ويعلم أن ربه شديد العقاب. فإذا كانت عليه حقوق لأهلها أرجع الحقوق وأعادها إلى أهلها، واستحلهم من هذه الحقوق ومما وقع في حقهم من مآثم، ويتوب إلى الله عز وجل، فالله يتوب على من تاب. فهنا في الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. والمعنى أن الله عز وجل يقبل توبة عباده ليل نهار، فالله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. والله على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء. مهما تعاظم ذنب الإنسان فرحمة الله أعظم، مهما كثرت خطايا الإنسان فرحمة الله أكثر وأكبر وأعظم سبحانه تبارك وتعالى. فدعا بابا للتوبة مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، فالله عز وجل يتوب على عباده الذين يتوبون إليه. وهنا عبر بهذه الكلمة الطيبة الجميلة أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كأنه يدعو عبده. وعادة البشر فيما بينهم إذا بسط يده إلى إنسان كان يقول: تعال إلي، تعال إلي. وربنا ينادي عباده، وخاصة في الليل في وقت السحر: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فالله عز وجل كريم رحيم ودود، يقبل من عباده توبتهم ويثيبهم الأجر بل وقد يحول سيئاتهم حسنات من فضله ومن كرمه ورحمته سبحانه، فيبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. من أساء بالنهار لا ينتظر النهار الجائي حتى يتوب إلى الله، ولكن ليتوب حالا، ليتوب حالا لله عز وجل. من وقع في الذنب بالليل فليتوب حالا إذا طلع عليه الصبح أو إذا انتهى وراجع نفسه، فليتوب إلى الله سريعا. والمعنى هنا أن العبد مهما أذنب وتاب إلى الله فالله يتوب عليه سبحانه. هذه التوبة مفتوحة حتى نهاية هذه التوبة والغاية فيها حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها هذه من العلامات الكبرى للساعة، التي إذا تحققت هذه العلامات فالناس الذين على وجه الأرض يختم على هذا مؤمن وعلى هذا كافر، ولا تقبل توبة بعد ذلك. فإذا خرجت الدابة من الأرض ختمت على وجوه الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، فيصبحون يتبايعون فيما بينهم، فيشتري الإنسان من الآخر يقول يا كافر أعطيني كذا، والكافر يقول يا مؤمن أعطيني كذا، ولا دا يتحول ولا دا يتحول، يكتب عليهم ذلك ولا تقبل توبة حين تظهر العلامات الكبرى للساعة، من ذلك خروج الدابة من الأرض، ومن ذلك نزول المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك طلوع الشمس من مغربها. هذه العلامات الكبرى من 10 علامات كبرى ستأتي في آخر الكتاب في المنثورات والملح إن شاء الله. من الأحاديث حديث لأبي نجيح واسمه عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه، يذكر أنه أسلم ويذكر قصة إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. كان وهو في الجاهلية عنده نور في قلبه يبين له أن هؤلاء الناس على باطل، هؤلاء الناس على شرك، هؤلاء الناس على ضلالة، وما كانش يعتقد ما يعتقدون من أباطيل في الجاهلية. فقال كنت وأنا في الجاهلية، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت أظن أن الناس على ضلالة، يعني في نفسه ذلك الله قذف في قلبه أن هؤلاء المشركين على ضلالة وعلى باطل، وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، سمع في واحد في مكة خرج في هذا الزمن يخبر أخبارا. قال فقعدت على راحلتي، رجل يبحث عن الحق وعن الدين رضي الله عنه. قال فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه عليه الصلاة والسلام. مستخفي هذا في أول الإسلام وأول الدعوة إلى الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ غريبا برجل واحد وهو النبي صلوات الله وسلامه عليه، يدعو قومه إلى الدين فيدخل معه في الدين كما ذكر لنا هنا، عبد حر وعبد، حر وعبد، رجل وامرأة. فهنا دخلت معه خديجة من النساء، من الصبيان دخل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق رضي الله عنه، من العبيد بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه. هؤلاء الذين كانوا معه مسلمين، وبدأ الإسلام بهؤلاء، بدأ غريبا. فقال صلى الله عليه وسلم للرجل وهو يسأله، هنا بيخبر عمرو بن عبسة، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت ما أنت ما أنت؟ قال أنا نبي عليه الصلاة والسلام. قال قلت وما نبي، يعني إيه نبي؟ قال أرسلني الله، أرسلني الله. قال قلت وبأي شيء أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. هنا الدعوة إلى الله عز وجل وبيان محاسن هذا الدين العظيم. فالدين كبير وكثير وعظيم، ولكن البدء دائما بالأهم، أهم الأشياء، أهم الأشياء توحيد الله عز وجل ومكارم الأخلاق. فذكر له صلى الله عليه وسلم ما الناس يعرفون بعقولهم أن هذه الأصنام باطلة، ولذلك هذا الرجل قبل أن يدخل في الإسلام كان عارف أن هذا الدين باطل الذي هم عليه من المشركين من عبادة أوثان من دون الله، يعلم أن هذا باطل، ولكن أين الحق؟ هو يبحث عن الحق رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله بذلك. بإيه؟ قال أرسلني بصلة الأرحام، هذه مكارم الأخلاق. ليه؟ لأن أهل مكة كانوا يشيعون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء بقطع الأرحام صلوات الله وسلامه عليه، فكذبه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاء بصلة الأرحام ليس بقطعها. قال وكسر الأوثان، كسر ما يعبد من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. والكلمة جميلة وعظيمة، هنا ما قالش إبطال الأوثان لكن كسر الأوثان، فالذي يتفكر بيأمر بكسرها والله لو كانت تنفع نفسها أو تنفع غيرها لدافعت عن نفسها، وهي تجد من يكسرها، ولكن تنكسر الأوسان ولا تدافع عن نفسها، يبقى هذه باطلة، كأن يشغل عقلك في هذا الشيء، إن هذه أوسان تنكسر ولا تملك أن تدفع عن نفسها. فالله أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. قال: قلت: فمن معك على هذا؟ من في هذا الدين معك؟ قال: حر وعبد. حر وعبد، الحر أبو بكر رضي الله عنه، والعبد بلال رضي الله عنهما. قال: قلت: إني متبعك. أشوف هنا نور الإيمان لما يجي في قلب الإنسان، ما نظرش مين الكتير اللي معاك، لما يكثر اللي معاك نبقى نيجي ندخل معك، زي ما كان كفار قريش يقولوا له إنه لما يكثر العدد اللي معاك نبقى ندخل معك في هذا الدين، أنت معكش حد. فينظرون إلى الكثرة أنها دليل الصواب ودليل الخطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر إلى مثل ذلك. فالحق حق وإن قل أتباعه، والباطل باطل وإن كثر أشياعه، فهذا حق وذاك باطل. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه يخبر أنه معه حر وعبد على هذا الدين. يقول الرجل: إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، إنك لن تستطيع. هنا هل منعه من الإسلام مثلا؟ لا لا، لم يمنعه من الإسلام، إنما لا يجوز لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن يمنع أحد من الإسلام، إنما المعنى أن يتبعه، يترك قومه ويجي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. في مكة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يدفع هؤلاء الكفار، فحيدافع عنك أنت إزاي؟ لا، خليك في قومك وأنت مسلم حتى يظهر هذا الدين، تبقى تيجي وتكون معنا. فهذه من رأفته ورحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم بأمته. إن الرجل ضعيف هيملك إيه نفسه في وسط هؤلاء الجحافل من المشركين، يبقى خليك مسلم وخليك في قومك لغاية ما يظهر الإسلام، تبقى تيجي وتكون معنا. فقال هنا صلى الله عليه وسلم للرجل: إنك لن تستطيع ذلك يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ ألا ترى حالي، يعني الناس كسرة وهم يؤذونني ولا أقدر عليهم، فكيف أدفع عنك؟ فقال: ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. يبقى المسألة هي أنك تكون معي ولا تكون في مكانك أنت. أما الإسلام لا، فقد قبل منه الإسلام ودخل الرجل في الإسلام بذلك، ولكن أنك تتبعني وتكون باقيا معي لما يظهر الدين هذا، ولما يبقى لنا قوة تبقى تيجي وتكون معنا، نقدر أن احنا ندافع عنك. قال: فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. ما قالوش فأسلم، لأن الرجل خلاص أسلم لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت إلى أهلي، وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي، فجعلت أتخبر الأخبار. إن الإسلام دخل في قلب الرجل وبدأ يبحث ويشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه، ويتسمع لأخباره صلوات الله وسلامه عليه. يقول: وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم نفر من أهلي من المدينة أو المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ وكأنه كان يخفي إسلامه، رجع إلى قومه ولم يظهر إسلامه، خوفا أيضا من قومه. قال: فقال الناس إليه صراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيع ذلك. قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه، فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. وحينساه إزاي صلوات الله وسلامه عليه، وهو رجل جاءه في وقت الضعف يقول أتبعك وأنت في هذا الحال، والذي رجعه لبلده هو النبي صلوات الله وسلامه عليه رحمة وشفقة عليه. قال: فقلت: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. ما قالوش بقى إنه عايز أدخل في الإسلام أعمله، لا، هو من الأول عرف أن هذا الدين الحق وتابع بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى بلده. الآن بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إن إيه أحكام الإسلام اللي نزلت عليك؟ علمني مما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة، أخبرني عن الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له مواقيت الصلوات في هذا الحديث. صلي صلاة الصبح إمتى؟ في وقتها، في وقت صلاة الصبح، ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. المعنى صلاة الصبح الفريضة ما فيش صلاة بعدها، اقصر عن الصلاة لغاية ما تطلع الشمس. طيب لما تطلع الشمس يصلي نافلة؟ لا، ما يصليش لسه، يقول له صلى الله عليه وسلم: ثم اقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس قيد رمح، لما ترتفع الشمس قدر رمح يعني في نظر الناظر إليها، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. وقت طلوع الشمس هذا وقت يسجد الكفار فيه للشمس، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الفرض إلى هذا الوقت باختياره، ولا يجوز له أن يصلي النافلة في هذا الوقت أيضا اللي هو وقت طلوع الشمس. تلاقي في النتيجة مكتوب الشروق على كذا، يبقى الشروق وقت الشروق وقت طلوع الشمس هذا لا يجوز لك أن تؤخر الصبح إليه مختارا لذلك، ولا يجوز وأنت قاعد في هذا الوقت أن تصلي نافلة حتى ترتفع الشمس بمقدار ربع ساعة تلت ساعة، ثم تصلي صلاة الضحى إن شئت. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهانا أن نتشبه بهم. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محضورة، صلاة الضحى، صلي وقت الضحى الغاد قبل الظهر مباشرة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم اقصر عن الصلاة. ثم اقصر عن الصلاة المعنى إن قبل الظهر بدقيقة دقيقتين، وقت قليل قبل الظهر، الوقت اللي تبقى الشمس في كبد السماء فوق دماغ الإنسان ويبقى الظل كله تحت رجليه، فبيقول له إن ما تصليش في هذا الوقت، وقت يسير قبل صلاة الظهر يدوبك بقدر ركعة قبل صلاة الظهر، هذا الوقت اللي بتكون الشمس متعامدة على رأس الإنسان هذا لا يجوز له أن يصلي فيه. قال: فإنه حينئذ تسجر جهنم. فيبقى قبل وقت صلاة الظهر بمقدار دقيقة دقيقة بقدر ركعة، بقدر صلاة ركعة فقط، هذا الوقت اللي قبل الظهر تحرم فيه الصلاة، يبقى اللي داخل ينتظر لغاية ما يؤذن لصلاة الظهر، هيكون قدر دقيقة دقيقتين فقط قبل صلاة الظهر. قال لنا هنا صلى الله عليه وسلم: فإذا أقبل الفيء فصلي. فإذا أقبل الفيء فصلي، تتخيلها أن أنت وانت واقف الشمس تطلع من المشرق تفضل ترتفع 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 لغاية ما تبقى فوق رأس الإنسان، تبتدي تميل بعد ذلك إلى المغرب، يبقى الظل بتاعك حيتحول بعد ما كان الظل مغرب حيبقى الظل ناحية المشرق، الوقت اللي بيتحول فيه هذا الظل من هنا إلى هنا هذا وقت منعك منه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي فيه، منعك أن تصلي في هذا الوقت. قال: فإذا أقبل الفيء، الفيء الظل بقى كان الظل بيتقلص يتقلص لغاية ما بقى تحت رجليك وابتدى ينتقل الظل بعد ذلك للناحية الأخرى منك، يبقى الظل بعد وقت صلاة الظهر أو عند وقت أذان الظهر هيتحول من المغرب إلى المشرق، يبقى هنا صلي. قال: فإذا أقبل الفيء الظل فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، يعني صلي الفريضة وصلي النافلة لغاية العصر الوقت ما في الناحية الأخرى منك، يبقى الظل بعد وقت صلاة الظهر أو عند وقت أذان الظهر هيتحول من المغرب إلى المشرق، يبقى هنا صلي. قال: فإذا أقبل الفيء الظل فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، يعني صلي الفريضة وصلي النافلة لغاية العصر الوقت مفتوح فصلي فيه ما شئت من نوافل ما فيش كراه. طيب صليت العصر، قال: ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، يبقى بعد العصر صليت الفريضة ما تصليش بقى نافلة حتى تغرب الشمس. وهنا استثنى العلماء في وقت بعد الفجر وبعد العصر الوقت اللي هو بعد الصلاة على طول صلاة ما له سبب، زي إنسان فاتته سنة الفجر القبلية فصلها بعد الفجر جاز له أن يصلي ويقصر عن الصلاة ما يصليش حاجة تانية. إذا كان إنسان في هذا الوقت دخل المسجد لسماع درس أو لغيره فليصلي تحية المسجد، إلا أن يكون عند طلوع الشمس فلا يجوز له أن يصلي لا صلاة ما لها سبب ولا غيرها لغاية ما ترتفع الشمس، كذلك عند الغروب قبل الغروب، يبقى هنا بعد صلاة العصر لا صلاة إلا ما له سبب، كإنسان يصلي تحية مسجد أو سنة فائتة فاتته ولكن لا يصلي غير ذلك. قال لنا هنا: حتى تغرب الشمس، ثم اقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فقبيل غروب الشمس راجع وقت التحريم تاني زي وقت طلوع الشمس، والعلة إنها تغرب بين قرني شيطان، فلا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة العصر إلى قبيل الغروب اختيارا، لأنه يتشبه بعباد الشمس من الكفار الذين يسجدون للشمس، والمسلم كأنه بيقلد هؤلاء الكفار فيؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المنافقين، المنافق يرقب الشمس حتى إذا اصفرت قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فاحذر أن تتشبه بالكفار أو تتشبه بالمنافقين وتؤخر صلاة العصر اختيارا إلى وقت اصفرار الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: فإنها تغرق بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. قال عمرو: فقلت يا نبي الله، فالوضوء حدثني عنه، حدثني عنه. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. ده المقصد من هذا الحديث، إن الإنسان لما بيتوضأ رحمة الله عز وجل عظيمة تتساقط الذنوب مع آخر قطر الماء، بيغسل وجهه، ذنوب الفم، ذنوب الأنف، ذنوب الوجه والعينين تنزل كلها مع الماء. فقال: ما منكم رجل يقرب وضوءه، ماء الوضوء يعني، فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه، فمه يعني، وخياشيمه أنفه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإذا هو قام يصلي قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى. قال: فإن قام فصلى فحمد الله تعالى وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله تعالى إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. حديث عظيم جدا، في فضل الله سبحانه تبارك وتعالى على العبيد في صلاتهم ووضوئهم. هذا الوضوء يفعل ذلك، كيف تفعل الصلاة بالإنسان؟ ولكن أي صلاة؟ شوف هنا الصلاة لما ذكرها: فإن قام فصلى فحمد الله تعالى، يعني يقرأ فاتحة الكتاب. وعرفنا في الحديث الآخر أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الصلاة بالإنسان، ولكن أي صلاة؟ شوف هنا الصلاة لما ذكرها: فإن قام فصلى فحمد الله تعالى، يعني يقرأ فاتحة الكتاب. وعرفنا في الحديث الآخر أن الله سبحانه تبارك وتعالى يقول: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال: مددني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر الفاتحة، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهنا يحمد الله سبحانه وتبارك وتعالى ويثني عليه ويمجده بالذي هو له أهل، وهذا كله في فاتحة الكتاب إذا قرأها. هنا بقى القيد إيه؟ قال: وفرغ قلبه لله تعالى. الذي يصلي يفرغ قلبه لله سبحانه تبارك وتعالى، يبقى ما بيصليش ودماغه في الشغل بتاعه، يصلي ودماغه في فلان اللي بيواري، ولكن فرغ قلبه. وهذا عزيز صعب أن الإنسان يدخل في الصلاة ويتفرغ بكله إلى الصلاة، هذا صعب على الإنسان إلا من أعطاه الله سبحانه ومن عليه بذلك. لذلك المسلم يحاول في ذلك، ويجي الشيطان على الإنسان يختلس منه شيء من صلاته، يقوم يرجع تاني لصلاته ويرجع إلى تدبره، يجي الشيطان يلهي يذكره بشيء في البيت، بشيء في السوق، بشيء في كذا، فكلما خرج عن صلاته بشيء يختلس الشيطان منه شيئا. ولذلك جاء في الحديث أنه يخرج الإنسان من صلاته ليس له منها إلا عشرها، إلا تسعها، إلا ثمنها، إلا سبعها، إلا سدسها، إلا خمسها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا نصفها. وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الغالب من أحوال الناس إن ما يطلعوش بصلاة كاملة. فإذا كان الإنسان فرغ قلبه في صلاته لله رب العالمين خرج من هذه الصلاة بفضل من الله، قد قال سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين، فيقبل هذه الصلاة فيغفر لهذا العبد وينصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. يبقى الإنسان المؤمن يعود نفسه على الانتباه في صلاته وعلى ذكر الله سبحانه والتدبر اللي ربنا قال لنا فيه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالمؤمن يتدبر آيات كتاب الله سبحانه. وإذا جاء الشيطان واختلس منه شيئا ما يسيبش نفسه مع الشيطان، ولكن يراجع، يرجع بسرعة ويتدبر ويتأمل شيء في شيء حتى يكون في النهاية من المتدبرين الخاشعين في صلاته، وله هذا الأجر، يدخل في الصلاة يخرج منها كهيئته يوم ولدته أمه، إذا فرغ قلبه لله سبحانه وهو في صلاة، أحسن الوضوء وأحسن الصلاة وفرغ قلبه لله. هذه الصلاة اللي ذكر لنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر، هذه الصلاة المقبولة قبلها الله، فأعطى الإنسان بها نورا في الدنيا ونورا يوم القيامة، وجعلها تنهى هذا الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر. عمرو بن عبسة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث لصحابي آخر وهو أبو أمامة رضي الله عنه، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول، في مقام واحد يعطى هذا الرجل، يعني انه كأنه استكتر كل ده في مقام، يعني انه هو اتوضى هذا الوضوء خرت الخطايا كلها منه، هيدخل يصلي في الصلاة يطلع منها كيوم ولدته معلوش ولا ذنب. يقول له انه يعني فكر كويس ألا تكون انت ناسي حاجة مما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فكان جواب عمرو رضي الله عنه: قال يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله تعالى، وحاشا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على ربهم سبحانه. قال: ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات. يعني هذا الحديث ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، لا، ده قاله 7 مرات، وكلمة 7 يقولها العرب بمعنى الكسرة، الكسرة، ولعله قالها أكثر من ذلك، ولكن عمرو سمع هذا العدد من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت أبدا به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. مش 7 مرات، ده كمان أكثر من ذلك. وحق للصحابي الذي سمع ذلك أن يبلغ ذلك للأمة حتى لا ييأسوا من رحمة رب العالمين، وحتى يعرفوا فضل الصلاة. الصلاة عظيمة، الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل من أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك المؤمن الذي يصلي يعرف أن هذه الصلاة صلة بينه وبين ربه، فيحسن هذه الصلاة، يستقيم في صلاته، يأتيها ويعلم أنه في الوضوء أجل، في المشي إلى المسجد أجل، في صلاة الجماعة أجل، في انتظار الصلاة أجل، في التسبيح بعد الصلاة أجل، في القعود في المسجد بين الصلاة والصلاة أجل، كل هذه الأجور العظيمة في هذه الصلاة يبقى لها منزلة كبيرة عند الله. تعرف منزلة الصلاة أنه أين فرضت هذه الصلاة؟ لم تفرض على الأرض، وإنما فرضت في السماء، يبقى الصلاة عالية جدا ومنزلتها عظيمة جدا، حتى يرتفع بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرفع إلى السماء وتفرض عليه وهو فوق السماوات صلوات الله وسلامه عليه، تفرض عليه 5 صلوات. من الأحاديث حديث لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه برضو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو حي ينظر، فأقر عينه بهلاكها حين كذبوه وعصوا أمره. طبعا الصحابة لما يسمعون ذلك أهو بيشوفوا يا ترى مين اللي حيموت الأول، هل النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول ذلك، إذا كان النبي يقبض أولا يبقى أراد الله رحمة الأمة، إذا قبض الأمة الأول يبقى أراد إهلاك هذه الأمة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يخبرهم عن رحمة رب العالمين بهذه الأمة، وهو رحمة مهداة إلى هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، رحمة رب العالمين. فالله عز وجل قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا، شوف وما إلا أسلوب قصر، فهو رحمة لهذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه. وقد وعد الله الأمة ألا يعذبهم وهو فيهم صلى الله عليه وسلم، وزادهم من فضله وكرمه، قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنت فيهم، أنت رحمة للأمة، فإذا قبض الله النبي صلى الله عليه وسلم فالرحمة باقية منه سبحانه، بأن يستغفر المؤمنون رب العالمين فيغفر لهم ولا يعذبهم. أنهي عذاب؟ عذاب عام يستأصل الجميع، العذاب العام، ولكن لا يمنع أن يكون على بعض الأقوام شيء من غضب الله عز وجل فيأخذهم ببعض ذنوبهم في الدنيا، ولكن العذاب العام الذي يستأصل الأمة هذا لا يكون، لأن الله وعد الأمة أنه لا يهلكهم ونبيهم فيهم عليه الصلاة والسلام ولا يهلكهم وهم يستغفرون. من الأحاديث اللي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في فضل الرجاء، ذكر آية قول الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى عن العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون أشد العذاب. آل فرعون، وهذا مؤمن من آل فرعون، يدعو قومه للإيمان بالنبي موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهم يكذبون موسى عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لهم إن هذا رجل جاءكم البينات من رب العالمين، انظروا في هذه البينات التي جاء بها، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فقال عنه سبحانه أنه قال: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فإذا الإنسان توكل على الله وفوض أمره إلى الله فالله يقيه من كل سوء ومن كل مكروه، قال: فوقاه الله سيئات ما مكروا. لما توكل على الله وفوض الأمر إليه فإذا بالله سبحانه تبارك وتعالى يقيه مكروههم. من الأحاديث حديث لأبي هريرة رضي الله عنه الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. هنا الحديث العظيم عنه صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل عند ظن عبده به، العبد يظن بالله، يظن بالله، إذا ظن بالله ظن الخير فإذا به يعمل الخير، فالله عز وجل يعطيه الأجر على ذلك ويكون عند ظن هذا العبد. عبد يحسن الظن في الله، أساء وعلم أن الله غفور رحيم فتاب إلى الله عز وجل وأصلح حاله مع الله وأصلح حاله مع الخلق وأحسن الظن في الله أنه يتجاوز عن سيئاته، فالله كريم سبحانه فيكون عند ظن هذا العبد ويغفر له سيئاته ويتجاوز عنها. فقال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، في أي مكان يذكر الله عز وجل فالله عز وجل معه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. لله أفرح، يفرح الله عز وجل بتوبة العبد إليه، الله الملك سبحانه، العبيد عبيد الله سبحانه، لو شاء أهلكهم غير ظالم لهم سبحانه، ولو شاء أعطاهم سبحانه تبارك وتعالى ولا ينفد ما عنده. هنا شوفوا العبد الذي خلقه الله، الله به رحيم سبحانه، يفرح بتوبته. فإذا فرح بتوبة العبد هل تتخيل أنه يفرح بتوبته ثم يعذبه سبحانه وتبارك وتعالى؟ يفرح به فيرحمه سبحانه. ولذلك في الحديث هنا يقول: والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، من أحدكم يجد ضالته بالفلاة. الحديث هنا رواية، في رواية أخرى أن هذا الإنسان الذي وجد ضالته في الفلاة كان عليها طعامه وعليها شرابه وتاه في الصحراء، وهنا معه الجمل أو الناقة إلا عليها زاد هذا الإنسان، فإذا بهذه الناقة تنفلت تهرب منه وتضيع منه تضل منه في الفلاة، فأيقن بالهلكة، أيقن الهلكة، لا ناقة يرحل عليها ولا طعام يأكله ولا شراب يشربه، يعمل إيه؟ جاء تحت ظل ووضع يده تحت رأسه ونام، نام، قال هنا إن يموت على هذه الحالة. استيقظ من نومه فوجد الناقة أمامه، استيقظ وجد ما أظله أمامه، فإذا به يفرح فرحا عظيما، من شدة فرحه يشكر ربه، يقول إيه؟ يقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، أخطأ من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذه فرحة هذا العبد حين ورد ذلك لله عز وجل المثل الأعلى. هنا يفرح الله سبحانه بأن العبد يتوب إليه أشد من فرح أحدكم إذا ضل منه شيء في فلا فوجده. فإذا فرح الله عز وجل بتوبة العبد هل نظن بالله أنه يحاسبه ويعذبه؟ الله أرحم سبحانه تبارك وتعالى بعبيده. باقي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل يقول: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع. والجزاء من جنس العمل، تقربت من الله عز وجل فالله يتقرب إليه. هتتقرب إلى الله إزاي؟ هتطلع له على سلالم من السماء؟ لا، تتقرب إلى الله بالعمل، بالعمل، والعمل يرفع إلى الله عز وجل. أنت تقربت بالعمل فالله عز وجل يتقرب إليك بجزاء هذا العمل. أنت تتقرب إليه شبرا، الثواب 10 أمثال ومئة مثل وأضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فالمعنى كلما تقربت إليه بعمل أعطاك ثوابا جزيلا أو عظيما لا يخطر على بالك. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، تقربت إليه باع. الذراع معروف، الباع فتح اليدين، فتح اليدين يعطيك أكثر مما تقربت إليه سبحانه تبارك وتعالى. قال: وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول، بمعنى الإسراع، تسرع أنت للطاعة الله يسرع إليك بالثواب. وفي الحديث الآخر: إن الله لا يمل حتى تمل، إن الله لا يمل حتى تمل. يمل العبد وحاشا الله أن يمل سبحانه، ولكن معنى هنا أنه يقطع عنك الثواب والأجل حين تمل أنت من العبادة. يبقى أنت تبادر وتسارع إلى الطاعة، الله يسرع إليك بثواب هذه الطاعة في الدنيا وفي الآخرة. فإذا مل العبد وترك الطاعة انقطع عنه هذا الثواب حتى يراجع الطاعة مرة أخرى. في رواية الحديث قال: وأنا معه حين يذكرني، الرواية اللي هنا حيث يذكرني. حديث آخر رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه، رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله عن أبيه، يعني جابر ابن عبد الله الأنصاري وأبو عبد الله بن حرام الأنصاري أحد شهداء أحد الذين خاطبهم الله كفاحا رضي الله عنه. ولذلك لما يذكرون عن جابر بن عبد الله يقول رضي الله عنهما، يعني عنه عن أبيه رضي الله عنهما، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول، قبل موته، يعني حديث مش منسوخ هذا الحديث، قبل موته بثلاثة أيام صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. المعنى إن ليكن حسن الظن في قلبك حتى إذا جاءتك الوفاة كنت على حسن الظن بربك سبحانه. حسن الظن الذي يدفعك إلى العمل، فإذا كان عند الوفاة نفعك هذا إحسان الظن، نفعك في حال وفاتك. فالله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. هنا يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو حسن الظن. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم على عبد شاب وهو يموت، فسأله صلى الله عليه وسلم قال: كيف تجدك؟ قال: أجدني أرجو الله وأخاف ذنوبي، أنا راجي رب العالمين، أرجو رحمة رب العالمين بس خايف من ذنوبي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما رجاه وأمنه مما يخافه. فعند الوفاة إذا كان العبد يرجو رحمة رب العالمين فالله عند حسن ظنه به. حديث آخر لأنس بن مالك يرويه الترمذي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ولا أبالي. شوف هنا رحمة رب العالمين سبحانه، العبد يدعو ربه سبحانه تبارك وتعالى، وقد يكون من العصاة ومن أهل الكبائر بل من أهل الكفر وتاب ورجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ودعا ربه فالله يغفره. قال: غفرت لك ولا أبالي، وحيبالي بإيه؟ من الذي سيحاسب الله سبحانه وتبارك وتعالى؟ حاشا له سبحانه. قال: غفرت لك ولا أبالي. قال: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، العبد يذنب ذنبا فذنبا فذنبا فكبيرة فكبيرة ففاحشة لغاية ما توصل لعنان السماء، ثم يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة يعلم الله صدقه في ذلك يغفر الله عز وجل له ويأتيه بقرابها مغفرة، إنه ملأ ما بين السماء والأرض ذنوبا ثم تاب إلى الله يغيرها ويملأها له ربه سبحانه بالفضل وبالرحمة. قال هنا سبحانه: إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بملء ما بين السماء والأرض وما يقاربها، ما يقارب ملؤها، أتيتك بها مغفرة. والمعنى من جميع هذه الأحاديث أن العبد لا يقنط أبدا من رحمة رب العالمين، فرحمة الله واسعة. خوف العبد من الله يدفعه ويمنعه من المعاصي، يبعده بعيد عن المعاصي. الرجاء فيما عند الله يدفع العبد إلى التوبة وإلى حسن الظن في الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان المؤمن إذا تاب الله عز وجل عليه علم فضل الله عز وجل عليه في أنه ألهمه التوبة، وعلم فضل الله عز وجل عليه في أنه قبل منه هذه التوبة، وعلم فضل الله عز وجل عليه أن ثبته على الهدى. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله